أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في الروايات التي استدل بها على حرمة سب المؤمن. قال: وفي رواية السكوني، هذه الرواية معروف سندها السكوني والنوفلي، والسكوني نعم وقد وقع الإشكال من جهة أنه كلاهما لا توثيق لهما، وقد حاول جمع من الأعلام توثيق السكوني بما رواه بما ذكره الشيخ في العدة من أن الأصحاب عملت بروايات جماعة وذكر منهم السكوني، فلعمل الأصحاب بروايته كاشف عن أنه ثقة، وإلا لو لم يكن ثقة كيف الأصحاب يعملون بروايات السكوني. ثم قالوا بعد ذلك: وحيث أن أكثر روايات السكوني تمر بالنوفلي فهذا توثيق بمدلول التزامي، فبالمدلول المطابقي توثيق للسكوني، بالمدلول الالتزامي توثيق للنوفلي. وفي كلا البحثين بحثون، وفي كلا الكلامين بحثون وتأمل، ذكرنا بعض التأملات على هذه المطالب في الفقه الاستدلالي وناقشنا هذا الكلام. والسيد محمد رضا حفظه الله تعرض إلى ذلك أيضا في أكثر من كلام في القبسات وفي غيره في بحوث فقهية عنده ملحق، أنه هل أكثر روايات السكوني تمر بالنوفلي، هل هذا صحيح بحسب الاستقصاء أو لا. شكك في هذه الكبرى، يسموه حتى التأمل، أن أكثر روايات السكوني تمر بالنوفلي. قال: وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة. فيقال أن الرواية تدل على حرمة السب، ولكن اعترض على الاستدلال بالرواية باعتراضين. الاعتراض الأول أن الموضوع فيها السباب، والسباب صيغة مبالغة، فتدل على أن المحرم حصول هذه على نحو الكثرة، حصول السب على نحو الدوام على نحو الكثرة، بحيث يقارن سباب، نظير ما ورد عندنا في روايات الكذب: ما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم، فهنا قد يقال ليست الحرمة مجرد أن يصدر منه السب مرة أو مرتين، الذي لا يخلو منه أكثر الناس يصدر منهم السب والشتيمة مرة أو مرتين، في بعض الحالات حالة غضب حالة كذا يصدر منه سب شتيمة، لا، الملحوظ السباب، بحيث يقال عنه عرفا أنه سباب، فكثيرا ما تصدر منه الشتيمة نعم والانتقاص للآخرين. فإذا لا، الرواية لا تشمل مجرد صدور السب بحيث لا يقال عنه سباب. واضح. إشكال ثاني أن الرواية قالت كالمشرف على الهلكة، وفرق بين من وقع في الهلكة وبين من هو مشرف على الهلكة، نظير ما ورد عندنا في روايات الاحتياط أن من اقتحم الشبهات كاد أن يقع في المحرم من حيث لا يعلم. فإذا كالمشرف على الهلكة نعم لا يستفاد منها الحرمة، يستفاد منها المبرر. مبغوضية. فإذا الرواية لا تدل على حرمة حتى السباب، نعم تدل على المبغوضية، نعم تدل على المبغوضية. فلو جاءتنا رواية تدل على أنه نعم حرام ويستحق العقوبة قلنا حرام، وكالمشرف على الهلكة لعله إشارة حينئذ إلى هلكة معهودة كالخلود في النار أو هلكة في الدنيا. المهم إذن لو جاءتنا رواية وقالت لنا أنه السب حرام، هذا ما يمنع من أننا نتعامل بالحرمة في الدليل الآخر. يا إن شاء الله. قال وفي رواية أبي بصير، هذه رواية معتبرة بناء على تمامية على وثاقة أبي بصير، وقد ذكرنا في كتاب الغناء في بحث الغناء أنه أبو بصير مردد بين جماعة والشيخ الأعظم يرى بأنه بليم منصرف إلى الثقة، كما ذكر الشيخ الأعظم هذا المطلب في كتاب الغيبة في آخر بحث في الغيبة. في أي مسألة؟ مسألة استثناء المغنية في الأعراس. نعم نعم، يعني إذا ما قلنا أنها ظاهرة في الكراهة المشرف على الهلكة غير الهلكة، ولم ندعي أنها لقرينة أصلا على المبغوضية غير الشديدة، إذا ما قلنا هكذا نعم نقول غاية، يعني هذه الرواية تدل على أن المولى أبرز المبغوضية. فإذا بنينا على حكم العاقل بنينا على الإطلاق نستفيد الحرمة. نعم. قال وفي رواية أبي بصير، معتبرة أبي بصير، هذه رواية معتبرة، عن أبي جعفر عليه السلام قال جاء رجل من تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له أوصني، فكان فيما أوصاه لا تسبوا فتكسبوا العداوة. وظاهر الرواية النهي عن السب، وظاهر النهي الحرمة، فيستدل في الرواية على حرمة السب. ولكن قد يقال بأن الرواية ليست في مقام بيان الحكم المولوي، وإنما هي في مقام الإرشاد، قال لا تسبوا فتكسبوا العداوة، فهي في مقام الإرشاد إلى أنه النهي والزجر عن السب لكي لا تحصل العداوة بين الناس بعضهم ببعض. وهذا اللسان لسان شنو؟ إرشادي وليس لسانا مولوي، ولعله لذلك لم يخصص بالمؤمن أو المسلم لا تسبوا فتكسبوا العداوة، ولهذا لعله لم يذكر متعلق خاص، السب يورث العداوات والعداوات تكون مدعاة إلى حصول المشاكل. فهذا نهي إرشادي لا أنه نهي مولوي. وفي رواية ابن الحجاج، هذه رواية معتبرة أيضا، عن أبي الحسن عليه السلام في رجلين يتسابان، كل واحد يسب الثاني، قال البادي منهما أظلم ووزره على صاحبه ما لم يعتذر إلى المظلوم. الشيخ الأعظم يقول هذه الرواية بهذا النقل الذي هو نقله الضمائر إرجاعها مشكل، فيه اغتشاش في الضمائر. كيف لو أردنا أن نرجع الضمائر بحسب القواعد العربية؟ في رجلين يتسابان قال البادي منهما أظلم ووزره، ووزر البادي على صاحبه، شلون يصير هذا؟ وزر البادي على صاحبه، مسكين صاحبه ولا تعرفين به، احنا نقول متعرفين به هو الذي وجه عليه السار كيف وزر البادي على صاحبه على صاحب البادي ما لم يعتذر البادي إلى المظلوم. فالعبارة فيها ما تركب مو صحيحة. فقال الشيخ إذن هناك مشكلة وهذا يكشف عن وجود خلل في الناقل، فلعله والله العالم البادي منهما أظلم ووزره على صاحبه، يراد أن يقال ومثل وزر البادي على صاحبه. ووزره يعني مو وزر يعني البادي ليس له وزر، يعني مقدار الوزر مثل الوزر الذي ثبت للبادي يثبت للصاحب على صاحبه، هذا قصده، هذا هو المراد. ولكن هذا كله مبني على هذا الناقل. ولكن إذا رجعنا إلى الوسائل فلا توجد هذه المشكلة، المشكلة ناشئة من نقل الشيخ، الشيخ ما يعتمد على أي مصدر في النقل. إذا رجعنا إلى الوسائل هكذا، في رجلين يتسابان قال البادي منهما أظلم ووزره، يعني وزر من؟ البادي، ووزر صاحبه عليه على البادي، فالبادي يستحق كم وزر؟ وزرين. لماذا؟ لأنه بدا ولأنه سبب أن الآخر وأعانه مثلا وسبب أن يقع في صراط الحرام، فيستحق إثمين، إثم السب وإثم التسبيب في إيقاع الطرف الآخر في الحرمة. وهذا لا يعني أن الطرف الآخر قد يقال ليس عليه وزر، بل عليه وزر، لأن وزره الرواية تقول نعم ووزر صاحبه، يعني صاحبه عليه وزر. فإذا بناء على هذا النقل الرواية تدل على أن التسابب حرام. ولكن هذه الرواية غاية ما يستفاد منها حرمة التسابب بين الطرفين، رجلين يتسابان، فهي ناظرة إلى كما ذكرنا بالأمس سباب، مثل السباب ناظرة إلى صدور التسابب بين الطرفين، بحيث أن أحدهما سب والآخر سب، فقد يقال من هذه الجهة لا دليل على حرمة السب لو صدر ابتداء ومجردا عن وجود طرف آخر رد عليه، في الرجلين يتسابان. فما هو مبهوض عند الشارع؟ التسابب الطرفين، ولو هذا مدعاة لحصول الشحناء والعداوة. وأما لو صدر سب من أول والثاني غفل عن، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام مش عنه، هذا قد يكون الأول فعل مبغوضا لكنه حرام من أين؟ وقد ذكرنا أمس أنه قد يقال في إثبات الحرمة بمناسبات الحكم والموضوع بالأمر الواضح، فيقال هذا الأول إذا سب ما فعل حرام، إذا جاء الثاني رد عليه السب يكتب عليه أنه حرام، بعيد حسب المرتكزات. إذا صدر السب من الأول قيل ما فعل حرام، من جهة الثاني يدافع عن نفسه ويسب ويرجع السب بسبه، فإنه ذاك الأول ارتكب حرام، فكأن المدخلية في ارتكاب الحرام صدور السب من الثاني، فهذا بعيد بحسب المرتكزات العرفية، مما يعني أن العرف يرى أن السب حرام وهذا سب وهذا سب، كلاهما فعل حراما. وهنا سؤال يا سيدنا، هل الذي دافع عن نفسه ارتكب حرام؟ نعم، الشيخ التبريزي يقول يشكل أنه حرام، هذه مقصر. يقول الشيخ التبريزي رحمة الله عليه أنه فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا، ضربت ضربه إذا ضربك تضربه، إذا اعتدى عليك بالكلام تعتدي عليه بالمثل ولا تزيد. فقد يقال أنه الطرف الآخر لم يرتكب الإثم لجواز الرد من باب المقاصة الشخصية، فإن كل من اعتدى على شخص جاز له أن يقتص من بالاعتداء عليه بالمثل، ولا قرينة في النصوص على اختصاصها بالضرب أو كذا، كل مطلق الاعتداء سواء كان اعتداء جسديا أو اعتداء معنويا بالكلام إلا إذا دل دليل خاص. وهذه الرواية لا يظهر منها أصلا أن هناك وزر على الطرف الآخر، بل تقول بلي ووزره ووزر صاحبه، مو معنى أن صاحبه له وزرون، بل بيان أن هذا يرتكب إثمين محرمين. نعم مثلا عمل به مثلا، على كلام أيضا هناك. فإن قلت الرواية قالت والبادي منهما أظلم، أظلم أفعل تفضيل، وهذا يقتضي اشتراكهما في الظلم، فيعني أن الطرف الآخر الذي رده أيضا هو ظالم، وهذا قرين في الرواية على أنه لا تجوز المقاصة في مثل هذا المورد. إذا لعنك ما تلعنه، إذا سبك ما تسبه، المقاصة لا يجوز. نعم دل الدليل على جواز المقاصة في الضار، ضربة بضربة ولكمة بلكمة، واضح، وإن كان العفو أفضل. أما جواز المقاصة مطلقا فهو معلوم، خصوصا إذا جتنا رواية قالت وهما والبادي منهما أظلام. حاول الشيخ التبريزي أيضا أن يفسر أفعل التفضيل، قال أظلام تأتي كثيرا بمعنى الوصف، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فإذا جاءت روايات دلت على جواز المقاصة فهذا أظلم جمعا بينهما، نحملها على أي معنى؟ معنى الوصفي، لا معنى أفعل التفضيل. إذن قد يقال بأنه هذا الوزر لا يثبت حتى بالنسبة إلى الدافع. فتأملوا في المطلب، راجعوا كلامه، نقلنا كلامه في المقام.
يمكن أن يفرز لشخص آخر، يفرز ظلم كبعض الروايات،
بلي
من بكتر في رواية أمير المؤمنين زمان، من مثلا بكتر نسيب،
يعني شنو في مقامنا، شنو قصدكم يعني في مقامنا؟ عندنا أول وعندنا ثاني، الأول أظلم، الثاني ظالم لم ظالم؟
لا مو ظالم،
نعم
فرض الظلم،
نعم
في بعض الموارد
لعله هو يعني هو شيخ تبز حاول يذكر توجيهات أيضا راح يضوفها في المقام. فإذا تعبير بأظلم بوحده لا يكشف على أنه هذا ظالم، ووزره، لأنه إذا اعتذر إلى المظلوم كما سيأتي يرتفع عنه الوزر، ووزره الوزر مشروط بعدم الاعتذار، فإذا اعتذر إلى صاحبه وقبل عذره الشارع يعفو عنه يغفر له، لأنه المغفر في بحث الغيبة ذكروا كفارة الغيبة مثلا الاعتذار إلى صاحبه وقبول عذره. فهنا البادي إذا اعتذر إلى صاحبه الله سبحانه وتعالى يرفع عنه تسجيل السيئات ما لم يعتذر إلى المظلوم، فإذا اعتذر إلى المظلوم بعد خلاص. ولهذا الشيخ التبريزي يقول هذا مظلوم مو ظالم، الرواية تقول ما لم يعتذر إلى المظلوم، سبت سمت الثاني مظلوم، وهذا يعني أن أظلم مو المراد منها أن أظلم أفعل تفضيل، وإلا كيف يكون المظلوم؟ كلاهما ظالم. بعضهم قال له هو مظلوم من جهة ظالم من جهتين ظالم من جهة أنه ظالم لنفسه لأنه ارتكب الذنب، ومظلوم من جهة أنه اعتدى عليه غيره، فهو بلحاظ اعتداء الغير عليه يكون مظلوما بلحاظ أنه ذكر أمرا محرما، قال ظالم لنفسه، هو ما ظلم الغير لكن ظلم نفسه لأنه فعله حراما. فكونه مظلوما بلحاظ علقته مع غيره، كونه أظلم ظالما بلحاظ علقته مع ربه. نعم. قال والمراد، والله أعلم بمراد الإمام، إن مثل وزر صاحبه عليه على البادي لإيقاعه إياه في السب من غير أن يخفف عن صاحبه شيء. هذا من خفف صاحبه مبني على أن الطرف الآخر ارتكب حرام، فإذا اعتذر إلى المظلوم عن سبه وإيقاعه إياه في السب برئ من الوزرين. إذا اعتذر برئ، وظاهر الرواية متى ما اعتذر كفى، حتى لو كان الآخر ما قبل عذره. أنا وظيفتي أن أعتذر، قبل العذر لو ما قبل على كيفه، هو وظيفته من باب الأخوة الإيمانية أن يقبل عذر من اعتذر إليه. وظيفتي أنا أعتذر، ووظيفته وشيخنا شنو المؤمن يقبل عذر من اعتذر إليه. فأنت إذا سويت وظيفتك خلاص الله سبحانه وتعالى لا يسجل عليك السيئة. نعم، عنوان الذنب يعني نقول مو عناوين ثانوية، أما إذا في عناوين ثانوية هتك حرمته تحت الناس هذا بحث آخر، هو وياه يتكلم ما عن عناوين ثانوية. بلي قال له اعتذر ببخش، اعتذار جدي صدر عن اعتذار واقعي. نعم اعتذار واقعي بعد. الله سبحانه وتعالى كما في هذه الرواية لا يسجل عليه السيئة. خب، هذا تمام الكلام في هذه الروايات التي ذكرها المصنف. إذن لم تتم ولا رواية واحدة إلا بناء على دعوة الارتكاز العرفي. عندنا عنوان التسابب السباب، ذكرنا أمس إذا أزلنا الخصوصية بحسب الارتكاز الظاهر على أنه نفس السب حرام. نعم، فيستفاد منها حرمة السب. وإن قلنا أمس أننا ما نحتاج إلى رواية، المسألة أوضح من الروايات التي ذكرها المصنف، مسألة واضحة ارتكازية لا يقع فيها خلاف، لم يقع خلاف عند أحد أن السباب حرام. وإن كان بعض الفقهاء المتأخرين يقولون السب مرة ومرتين مو حرام، إذا تحقق عنه عنوانه السباب حرام، مجرد صدور السب مرة مرتين التي أكثر الناس تصدر منهم ذلك، أكثر الناس تصدر منهم ذلك سب مرة مرتين، بس ما قال سباب، فلا دليل على الحرمة لا من الكتاب لا من السنة لا من العقل لا من الإجماع. فالمحرم هذا رأي نادر ذهب له بعضهم، ما نذكر حين أسماء، بل إذا قال أنه السباب هو المحرم، لكن أكثر الفقهاء قالوا أن سب المؤمن مطلق الحرام بحسب العقل، لأنه هتك للحرمة ظلم لا بحسب بل العقل يعني العقل الواضح أو حسب الروايات. التسابب ما روايات التسابب يستفاد منها بالمدلول الالتزام العرفي أن نفس السب حرام. وزر واحد. نعم 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 كما هي في الرواية. نعم، هذا تمام الكلام في بيان الحرمة. الآن الموضوع، ما معنى السب؟ الشيخ أمس سألنا ما معنى السب. السب ليس له حقيقة شرعية، وإنما يرجع فيه إلى الارتكازات العرفية. وإذا رجعنا إلى العرف فإن السب عبارة عن نسبة شيء فيه منقصة للطرف الآخر، فيقال بأن هذا ستم وشتيمة. الشتم السب عبارة عن تنسب أمرا ذميما ونقصا للطرف الآخر بأن تقول يا وضيع، يا بخيل، يا شحيح النفس، يا واضح. فهذا كله إسناد منقصة للطرف الآخر ومذمة له، فيعتبر هذا سب عرفا. وينقل الشيخ عبائر في المقام تشير إلى المعنى العرفي، ما عندنا معنى شرعي أصلا في المقام. ثم إن المرجع في السب، العرف مرجع في كل شيء حتى في السب، العرف مرجع في كل شيء وحتى في السب. واضح. لم يثبت، ما في معنى سبع عنوان عرفي، يعني
معنى عرفي في زمان الصدور والألام معناه غير.
أنا أقول هذا إشكال يأتي في جميع الألفاظ، وجوابه ذكروه في الأصول في بحث التبادر من باب أصالة الثبات في اللغة لأصحاب القهقرائين. الألفاظ قصكم نقول إذا انطبق عليه عنوان إسناد منقصة وذم إلى الشخص، هذه قضية حقيقية. ما كان مذمة ونقصا بحسب العرف، بحسب الزمان، بحسب المكان، إسناده إلى الشخص هذا سب. ولهذا قد تكون بعض الألفاظ في بعض الأزمنة، في بعض الأماكن، في بعض الملابسات ليس إسنادا لنقص، فمو مو ما يعتبر سب. لكن في زمان آخر، في مكان ما، في عشيرة ما، في قوم ما، في ملابسات خاصة، قد يكون هذا شنو نقيصة. المدار على صدق عرفي أنه هذا مصداق عرفان إلى إسناد ذم ونقص إلى الشخص، متى ما صدق ذلك حرام. والمصادق تختلف اختلاف الزمان والمكان والملابسات.
مثلا في زمان المعصوم عليه السلام إذا صدر من اللسان وهو السب عند العرف، أما الآن إذا صدر من اللسان أو حركات البدن
خلاص، إذا صدق عليه عرف عن السب كافي. نعم، المدار على ما يصدق عليه عرفان عنوان السب. نعم. قال وفي ثم إن المرجع في السب إلى العرف، وفسره في جامع المقاصد بإسناد ما يقتضي نقصه إليه، مثل الوضيع، يعني يا وضيع تسنده إليه، يا وضيع. والناقص يا ناقص، يا ناقص الدين، يا ناقص الخلق، يا ناقص الشرف، يا ناقص
العقل،
حذف المتعلق دليل العموم. يا ناقص، يا احذف المتعلق، ناقص شنو؟ حذف المتعلق دليل العموم. واضح. وفي كلام بعض آخر أن السب والشتم بمعنى واحد. نعم، وهذا نعم، وهذا يتناسب مع ما ذكر في بعض كلمات اللغويين في لسان العرب في مادة سبه، يتراجعون بل فسره بالشتيمة، ما يرجع إلى الشتيمة. وفي كلام ثالث أن السبه أن تصف الشخص بما هو إزراء، إزراء عيب، عيب، الإزراء هو العيب، بما هو إزراء ونقص، فيدخل في النقص كل ما يوجب الأذى كالقذف. نعم، والقذف يعني فلان فعل الحرام، فلان ابن الزنا. نعم، والحقير والوضيع والكلب والكافر والمرتد، والتعبير بشيء من بلاء الله تعالى كالأجذم والأبراص، وهذا نقص مذمة حسب العرف. خب، هل السب إخبار أو إنشاء أو يشمل الإخبار والإنشاء؟ تفتين السؤال، هل السب إخبار أو يشمل الإخبار والإنشاء؟ بعضهم يظهر من عبائره أن السباة مسألة إنشائية كالنداء يا فلان، والنداء من الإنشاء. ولكن من الواضح كما ذكره المحققون أن الفرق لا فرق في صدق عنوان السب بين القضية الإنشائية والقضية الخبرية. فتارة تقول فلان وضيع، فلان بخيل، فهذا سب له، سب لفلان، زيد كذا، حتى لو توجد نداء. وتارة قد يكون إنشاء، يا ليت فلان الوضيع فعل كذا وكذا وكذا، فهذا أيضا سب، سبون. فلا فرق في السب بين الخبرية وبين الإنشائية. ثم ذكر بعض الفروع. الفرع الأول الذي ذكره هنا أنه هل يعتبر في صدق السب مواجهة المسبوب، يعني حضور المسبوب عنده ويواجهه بالكلام، كأن يكون المسبوب فلان موجود فقل يا فلان، يا وضيع، يا حقير، يا 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 يا، فهل يشترط؟ المدار على العرف. العرف لا يشترط في صدق عنوان السب مواجهة المسبوب وحضور المسبوب عند الساق. فلو قال فلان وضيع سب له سب، سب فلان وضيع، فلان ذميم، فلان يفعل كذا وكذا، فإذا لا يعتبر في صدق عنوان السب مواجهة المسبوب. هذا مطلب أول واضح. مطلب ثاني ذكره الشيخ، هل أن السب عنوان قصدي أو عنوان انطباقي؟ بمعنى هل يشترط في السب قصد الإهانة والنقص، أو لا يشترط في السب قصد الإهانة والنقص؟ هنا مسلكان. مسلك كما يظهر من عبارة الشيخ هنا أنه يشترط ذلك، فلا بد أن يصدر منه الإسناد المذكور فلان وضيع وكان قاصدا للإهانة والتنقيص، فيكون السبع عنوان شنو؟ قصدي. ولهذا لو لم يقصد ذلك كان في مقام التوصيف، كأن يقول فلان بخيل، ليس في مقام الإهانة ولا في مقام التنقص، في مقام التوصيف، فيقول الشيخ لا يصدق عليه أنه سب، سب. والمسلك الآخر أن العرف لا يفرق بين قصدك وعدم قصدك، فمتى ما أسندت ما يوجب التنقيص تحقق التنقيص قهرا، قصدت أو لم تقصد. ولهذا إذا هو الشاهد على ذلك أنه لو قال فلان وضيع يقول ها لا، لا تقولون سب، انتظروا نسأل هل ماذا قاصد، هل أنت قاصد الإهانة أو أنت قاصد التوصيف؟ إذا قاصد الإهانة ها هذا سب. فهل العرف هكذا يقول؟ هل يتوقف العرف؟ العرف متى ما سمع نسبة هذه النقص إلى فلان قيل أن فلان سبه، ولا ينظرون إلى أنه قصد أو لم يقصد. إذن لا يبعد أن العرف يرى انطباق عنوان السب سواء قصد أو لم يقصد. واضح شيخنا؟ إذن لا فرق في السب بين القصد وعدم القصد. نعم يعتبر في السب قصد الإهانة والناقص. نعم. المطلب الثالث، ما هي النسبة بين السب والغيبة؟ منطق المضفر قاعد ندرس احنا يا شيخنا العظام، ما هي النسبة بين السب والغيبة؟ النسبة هي العموم والخصوص من واج. لماذا؟ الغيبة تتقوى بأركان، الركن الأول أن يكون العيب موجودا في المقول فيه. رجعنا إلى في السابق سيدنا أن يكون العيب موجودا في المقول فيه. والسب لا يشترط فيه أن يكون العيب موجود. فهذا أحد الفوارق بين السب وبين الغيبة. ثانيا الغيبة يشترط فيه أن يكون العيب مستورا، والسب لا يشترط أن يكون العيب مستورا. لا بشر الآن كله لا بشرط السب والغيبة كله بشرط الشيء. الركن الثالث أن السب متقوم بأن المغتاب بالفتح الذي وقعت عليه الغيبة ليس حاضرا في المجلس، غائبا عن المجلس. وأما السب فلا يتقوم بكون الشخص الذي بل وجه إليه السب غائبا عن المجلس. نلاحظ كل شنو؟ كل السب أعان. ولأجل هذا لحد الآن بعضهم قال أصلا نسبة يرمون بخصوص الموت موت العرق. الآن بيصير فرق. هذه قوام الغيبة. الآن إذا تبين بينا أركان ثلاثة، هذه الأركان ثلاثة كلها في السب لا لا بشار. إذا وين مورد افتراق الغيبة عن السب حتى تصير العيب الظاهر سب وليس بغيبة؟ أعطني مثال على أنه سب بل أنه غيبة لكن ليس بسب. وهو أنه الشيخ الأعظم بنى على أن السب يشترط فيه قصد الإهانة، فهو عنوان يشترط فيه القصد، فالسب بشرط شيء وهو القصد. وأما الغيبة كما بحثناه في الغيبة لا يشترط فيه القصد. الغيبة لا يشترط فيه قصد الإهانة وذكرك أخاك بما يكره. ذكرك أخ أن تقول فيه ما ستره الله عليه غيبة. وبهذا اللحاظ سيكون نعم مثل مسألة لو فرضنا أنه لم يقصد ينطبق عليه عنوان الغيبة، ويا ينطبق عليه عنوان السب. نعم
من جهة الواحد
غير قصد. نعم قصد. أما الباقي لأن الغيبة متقومة بغيرها بالنقص والعيب، وإذا لم يكن نقصا ولا عيبا فليس بغيبة. ولهذا لو أنكرنا القصد قد يقال أن كل غيبة وسب لو أنكرنا حيثية القصد. إذا اتضح أن النسبة بينهما العموم والخصوص. نعم
مثلا
كذب لا يقول
هذا
فلان يكذب نفس الشيء غيبة. يقولون سب يكون سبيت يا كاذب يا كاذب ارفع صوتك هم. يا كاذب ما تقول سب عشان العرف يقول اسناد النقص الى الغير سبون. نعم بعض المصاليق واضحة بس العرف يقول اذا تسند شيء ناقص تقول يا كاذب يا سارق يا شارب الخام يا لاعب بالطنبور.
طيب العناوين شنايه مثلا في بالي ان قوله ليس مطابقا للواقع.
لا يشترط مطابقه للواقع.
لا لا خب يدروغه اما الدرين مجيب في بالي ان قوله ليس مطابقا.
تقول يا كاذب مشكلة يا كاذب
بينين يا السعب
يقال سبع عرفة. نحن نقول احنا عرب
حرام
العرف يقول سب ما ادري بعد انا اروح سب استناء لهذا السد اسناد ناقص، اسناد ناقص يعتبر. خب بعد ما يجوز السب، خب اسناد النقص الى الغير سب. على كل حال ماكو مشكله اذا واحد يقول هذا مو سب ما ياثر، زين النتيجه هي النسبه هي العموم والخصوص من وجه. فاذا كانت النسبه هي العموم والخصوص من وجه، لو اجتمع في ماده الاجتماع هل تتعدد العقوبه او لا تتعدد العقوبه؟ واضح مقتضى تعدد العناوين المحرمة تعدد العقوبة، لأن فعلية الحرمة بفعلية العنوان، فينطبق على هذا أنه سب فيحرم، وينطبق عليه أنه غيبة فتحرم، ينطبق عليه أنه تعيير للمؤمن فيحرم، ينطبق عليه أنه كشف عورة فيحرم. مقتضى تعدد العناوين تعدد فعليات حرمة، ومقتضى تعدد فعليات الحرمة استحقاق العقوبات المتعددة لانطباق عناوين متعددة، ولا معنى لدعوى التداخل في المقام. قال والظاهر تعدد العقاب لتعدد العنوان، وتعدد العنوان كاشف عن تعدد الحرمة في مادة الاجتماع، لأن مجرد ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعه ولو لا لقصد الإهانة غيبة محرمة، والإهانة أيضا محرم آخر وتشتمل. ثم دخل المصنف في بحث مستثنيات السب، والمصنف هنا لم يفصل في العناوين، وإنما فصل فيها في كتابه في بحثه في الغيبة، ولهذا نحن لا نفصل هنا ونوكل التفصيل إلى مكان تفصيله. يعني الآن هذا المتجاهر بالفسق كم سطر ذكر؟ 4 أسطر. إذا تأتي إلى كلامه في بحث الغيبة بحث مفصل عنده في المتجاهر بالفسق، والنقاط واحدة. هذا بحث الغيبة، إذا تلاحظوا الغيبة في بحث المستثنيات 344، وقبله 343، وقد ورد في الأخبار المستفيضة جواز غيبة المتجاهر. ستأتي هذه الروايات مناظرة فقط إلى الغيبة، إلى نفي الحرمة، لا حرمة لا. مثلا رواية هارون بن الجهم إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له، قاعدة عامة لا حرمة له، ما له حرمة أصلا. وبحثها المصنف إلى صفحة 347، بيان الفارق بين السب والغيبة، لأن بحثنا احنا قبل قليل. إذا الآن بحثنا ويبحث بعدين وبيناه الآن. سيسد وشهلو هفت سيسد وشهلو هفت. خب وبعدين المبتدع، مثلا المبتدع ما بحث هنا مفصلا، سيأتي إن شاء الله بحث الابتداع، سيأتي بحث الابتداع في صفحة 353. قال قصد حسم مادة الفساد كالمبتدع الذي يخاف من إضلاله، وجاب الرواية. نعم، وهناك يبحثون عادة عن المبتدع في الدين. إذن هنا المصنف ما فصل وما في روايات خاصة في البحث، إنما المسألة مبنية على ما يذكر في كتاب الغيبة، فنحن نوكل الكلام والتفصيلات في وين شيخنا؟
الغيبة،
حتى ما نكرر المطالب. قال ثم إنه يستثنى من المؤمن المظاهر بالفسق، لأنه لا حرمة له كما يستفاد من الروايات، لما سيجيء في الغيبة من أنه لا حرمة له. وهل يعتبر في جواز سبه كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه أم لا؟ نقول لا، ظاهر النصوص أنه لا، بغض النظر عن أنه تحققت شروط النهي عن المنكر أو لا، إذا تمت أدلة الاستثناء تدل على أنه لا حرمة له، فيجوز حينئذ غيبته. لي وسبه وما شاكل ذلك.
في قرارات المعصومين يقول سكنتك أمك.
نعم. أي دعاء عليه بالموت. دعاء ذكرتها أمك أي دعاء. بالفقد دعاء كناية عند العرب أنه دعاء عليه بالموت.
ليست
وحش ليس سب. دعاء.
ما درت عزوج شيني يعني كده.
ذكرتك أمك أمك فقدتك. أمك تفقدك أمك يعني تفقدك أمك يعني تموت كناية عند العرب عن الموت دعاء عليه بالموت
دعاء عن الموت أمر الموت
زين الموت إن كان في موته راحة للناس اللهم أحيني ما كان عمري بذلة في طاعتك وإن كان مرتعا للشيطان فاقبضني إليه فالإمام يدعو عليه أنه يموت كناية عند العرب معروف العرب عندهم هذا مو فحش عندهم كناية عن الدعاء عن الموت العرب يستعمل هذا اللفظ عند العرب خلقوا في زماننا الآن في زمانهم ما كان هذه الضمن معاني كذا دعاء على الشخص لأنه فعل أشياء عظيمة كذا دعاء أنه يموت حتى هو يرتاح يرتاح الناس هو يرتاح أنه لا يذنب لا تزداد عليه الذنوب في صحيفة أعماله والناس ارتاحون منه ثقلتك أمك متجاهر بالفس لا أقل معنى يجوز شنو؟ ولعل الإمام ذكرها في بعض الرواة أو بعض الأشخاص كانت هناك ملابسات هذا الشخص كان يتكلم على الإمام كان يعني يتجاهر مثلا في شيء فالإمام يدعو عليه لمصلحة أهم حسم مادة الفساد
الشيخ صنبوك نقل رواية على سلمان حسين يقول في نسختين وهذه نسخة يقول يا خمار يا إمام
فأقول لعله من المستثنيات وهل يعتبر في جواز سبه كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه أم لا ظاهر النصوص والفتاوى كما في الروض الثاني أي الثاني لا يشترط إذا أنت تحتاط والأحوط الأول هو الأحوط الأول فاحتياطي لكنه مقتضى الصناعة ما هو لا يشترط بشروط إيه؟ نعم سيأتينا إن شاء الله أنه قد يقال لا بد من الاقتصار على مورد الفسق وأما في غير ما هو متجاهر فيه لا يجوز بل لا سبه ولا غيبته الشارع رفع حرمته مطلقا حتى فيما ستره على نفسه أو فيما تجاهر عليه تفتين هل أنه الشخص إذا تجاهر يتجاهر بالكذب بس ما يتجاهر بشرب الخمر فهل يصح لك أنه تقول يا شارب الخمر مع أنه متجاهر في هذا المنقص المشهور يرون أنه يقتصر في المتجاهر على ما تجاهر فيه وأما ما ستره على نفسه فله حرمة بهذا اللحاظ وسيأتي إن شاء الله هذا بحثه في الغيبة وإذا بحثنا في الغيبة سيأتي أنه نعم بعض التفصيلات وتتضح فيها بعض النكات في هذا البحث ويستثنى منه المبتدع أيضا سيأتي ما معنى الابتداع في الدين ما معنى البدعة نعم وتتمة الكلام تأتي إن شاء الله صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين يعني هنا الشيخ ما دخل في أدلة ذكر يستثنى ويستثنى مبني على مطلب الغيبة يحتاج بحثه في الغيبة هذه المطالب